بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معاشر المستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا عن أسباب دنو الهمم، والحديث في هذه الحلقة سيتناول بعض تلك الأسباب. فأولها قلة الحياء، فلقلة الحياء أثر عظيم في دنو الهمة وسفول القدر. فقليل الحياء لا يأبه بدنو همته ولا يبالي بسفول قدره، فلا يجد ما يبعثه للنهوض إلى الفضائل ولا ما يرفعه عما هو مستغرق فيه من الرذائل. يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء، إذا لم تخش عقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. ومن أسباب دنو الهمم قلة الإنصاف، فقلة الإنصاف خصلة غير حميدة تنساق بصاحبها إلى دركات سحيقة، فتقوده إلى الظلم والكبر وإيثار العاجلة على الآجلة. وقلة الإنصاف تجر إلى التقاطع وتبعد ما بين الأقارب والأصدقاء. قال الحكيم العربي: ولم تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوي رحم. وقلة الإنصاف تسقط الاحترام من العيون والقلوب، وتحول بين الرجل وبين أن يزداد علما، كما أنها تخذل العلم وتطمس شيئا من معالمه وتحدث فيه فسادا كبيرا. فمن قلة الإنصاف إلصاق التهم بالمخالف، وحمل كلامه على أسوأ المحامل، ورد الحق الذي معه، وأخذه بلازم قوله دون أن يلتزمه. ومن ذلك ألا ينصف المرء أقرانه أو من هم أحدث سنا منه، إما حسدا من عند نفسه أو خوفا من ظهور مزيتهم عليه. ومن قلة الإنصاف إصرار المرء على خطأه بعدما يتبين له فساده، وأنفته من قبول الحق والرجوع إليه بعد أن يتبين له وجهه، إما خوفا من سقوط منزلته أو لحسد تنطوي عليه دخيلة نفسه أو حذرا من تفوق الخصم، وحرصا على الانفراد بخصال الحمد أو متابعة للأصحاب ومسايرة لمن هم على الشاكلة أو لإرادة الإضلال ومحاولة قتل الحق وطمس معالمه أو غير ذلك من أسباب رد الحق والإصرار على الباطل. وهذه الآفة نوع من العناد، والعناد قبيح، ويشتد هذا القبح بمقدار ظهور الحجة على الرأي الذي تحاول رده على صاحبه، فمتى كانت الحجة أظهر كان العناد أقبح. والإنصاف جميل، ويكون جماله أوضح وأجلى حيث يكون في حجة الرأي الصائب شيء من الخفاء، وحيث يمكنك أن تتحيز لرأيك وتهيئ كثيرا من الأذهان لقبوله. ولا ريب أن قلة الإنصاف على هذا النحو سبب من أعظم أسباب دنو الهمم. ومن أسباب دنو الهمم الحسد، فالحسد ناتج عن ضعف الإيمان وضيق العطن والشح بالخير، وهذه الأسباب وغيرها من موجبات سفول الهمة. ولذلك فالحاسد لا تعلو له مكانة ولا ترتفع له منزلة، لأنه دنيء الهمة مهين النفس، ولأنه بحسده اشتغل بما لا يعنيه فأضاع ما يعنيه وما يعود عليه بالنفع والخير. قال ابن المقفع: ليكن ما تصرف به الأذى عن نفسك ألا تكون حسودا. فإن الحسد خلق لئيم، ومن لؤمه أنه موكل بالأدنى فالأدنى من الأقارب والأكفاء والمعارف والخلطاء والإخوان. فليكن ما تعامل به الحسد أن تعلم أن خير ما تكون حين تكون مع من هو خير منك، وأن غنما حسنا لك أن يكون عشيرك وخليطك أفضل منك في العلم فتقتبس من علمه. وأفضل منك في القوة فيدفع عنك بقوته، وأفضل منك في المال فتفيد من ماله، وأفضل منك في الجاه فتصيب حاجتك بجاهه، وأفضل منك في الدين فتزداد صلاحا بصلاحه. انتهى كلامه. ومن أسباب دنو الهمم الطمع والجشع، ذلكم أن الطمع والجشع من موجبات الذلة والحقارة وسقوط الجاه والمنزلة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: العبد حر إن قنع، والحر عبد إن طمع، فاقنع ولا تقنع فلا شيء يشين سوى الطمع. وقال: حسبي بعلمي إن نفع، ما الذل إلا في الطمع. وقال الآخر: أطعت مطامعي فاستعبدتني، ولو أني قنعت لكنت حرا. ومن أسباب دنو الهمم التقليد الأعمى، فهذه الخصلة بلية من البلايا ورزية من الرزايا، وسبب عظيم لدنو الهمة، وموجب من موجبات التخلف عن ركب المعالي. فكم من الناس من ألغى عقله واستعاضه بعقل آخر متمثل في عقل الصحبة التي يرتاد مجلسها، أو العشيرة التي ينتمي إليها ويدين بالولاء لها، فلا يفكر إلا بذلك العقل، ولا يوالي إلا من أجله، ولا يقدم رجلا أو يؤخر أخرى إلا وفق ما تمليه عليه الصحبة أو العشيرة، حقا كان أم باطلا، إما خوفا منهم أو موافقة ومجاملة لهم. ولسان حاله يقول كما قال دريد بن الصمة: وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. ولا ريب أن هذا الصنيع خلل فادح، وإن معية مقيتة لا تليق بالعاقل ولا تنبغي للحازم. فكم قد وضعت هذه الخصلة من همة، وكم ثنت من عزيمة، وكم قطعت من طريق. قال ابن القيم رحمه الله في هذا المعنى: فما على العبد أضر من عشائره وأبناء جنسه، فنظره قاصر وهمته واقفة عند التشبه بهم ومباهاتهم والسلوك أين سلكوا، حتى لو دخلوا جحر ضب لأحب أن يدخل معهم. انتهى كلامه. ولا يعني ذلك أن يعيش المرء وحيدا مؤثرا للعزلة، مستبدا برأيه، قابضا يده عن التعاون مع بني جنسه، وإنما المقصود أن يكون المرء ذا نظر في الأمور بعيد، وأن يؤثر الحق ويقبله من كل أحد، وأن لا يساير من معه إلا على الحق. ولهذا ذم الله تبارك وتعالى الذين ألفوا آباءهم على أمة فاتبعوهم، والذين أطاعوا سادتهم وكبراءهم من غير ما بينة من حق أو أثارة من علم. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقال عز وجل: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. ثم إن التقليد الأعمى ضرر محض على الأمة، حيث يفقدها تميزها واستقلالها، ويورثها ذلة وتبعية وهوانا. وأقبح ما في هذا أن تسير الأمة في ركاب أعدائها، فذلك محض هوان وتخل عن سبيل العزة، فلا يقدم على ذلك إلا أمة تدثرت الذلة وسهل على أفرادها الهوان. وإلا فالأمة العزيزة هي التي تعرف مقدار ما تعطي، ومقدار ما تأخذ، ونوع ما تعطي، ونوع ما تأخذ، وهي التي تعد نفسها بكل ما أوتيت من قوة حتى تحمي رأيها فيما تأخذ وما تدع، وما تعطي وما تمنع. معاشر المستمعين الكرام، ومن أسباب دنو الهمة المبالغة في احتقار النفس، فكثير من الناس مصابون بهذا الداء، فالواحد من هؤلاء يبخس حظه ويبالغ في احتقار إمكاناته، ولا يثق في نفسه البتة، بل يرى أنه دون الناس، وأنه لا قيمة له، ولا أمل في نجاحه، ولا يمكن أن يصدر عنه عمل عظيم أو ينتظر منه خير كثير، فهذا شعور بالضعة وصغر الشأن، من شأنه أن يقتل الطموح ويفقد الإنسان ثقته بنفسه، فإذا هو أقدم على عمل شك في مقدرته وارتاب في إمكان نجاحه. ومن طبيعة الناس أنهم يحتقرون من احتقر شأنه، ويدوسون بأقدامهم من استذل، وفي الوقت نفسه يحترمون المقدام الواثق من نفسه العالم بقدرها، فالثقة بالنفس فضيلة، وشتان بينها وبين الغرور الذي يعد رذيلة. فثقتك بنفسك تعني معرفتك الصحيحة بها، وبمقدار ما تتحمله من أعباء، وما تلتزمه من واجبات، وكذلك علمك بما لديها من استعداد وملكات ومواهب. أما الغرور فيقوم على الكبر وتعظيم النفس وإعطائها أكثر مما تستحق، والمطالبة بالجزاء من غير عمل، وخداع الناس بالمظاهر الكاذبة من غير أن تكون ثمة قيمة حقيقية. ومن أسباب دنو الهمم الخور والمبالغة في تعظيم شأن الخوف، فهذا السبب من أعظم الأسباب الداعية لدنو الهمة إن لم يكن أعظمها. فكم من الناس من أقصره الخوف عن تطلب الكمال والسعي في درج العلا، فهذا يثنيه الخوف من الإخفاق عن تقديم أي عمل من الأعمال، وهذا يفرق من التحدث أمام الناس خشية أن يتلعثم أو يرتج عليه، وهذا لا يسطر حرفا ولا ينبس ببنت شفة حذرا من انتقاد الناس له، وهكذا. ورب أمور لا تضيرك ضيرة، وللقلب من مخشاتهن وجيب. وللقرآن أبلغ الكلم في تصوير حال الجبناء، فانظر إليه إذ يصفهم ويريك كيف يذوقون موتات الفزع المرة بعد الأخرى، فيقول: يحسبون كل صيحة عليهم. ويريك كيف يظهر أثر الجبن في أبصارهم إذ يقلبونها وهم في ذهول من أدركه الموت، فيقول: فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. كما أن القرآن نعى على الجبناء ونبه على أنهم قد فقدوا جانبا من رجولتهم. قال الله تعالى في توبيخ قوم تأخروا وقعدوا مع من لم يخلقن للطعن والضرب: رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، ولا يتوارى عن أعين القوم، ولا يسل يده من أيديهم في حرب لهم فيها أمن وسيادة، إلا من كان حظه من الرجولة ضئيلا أو مفقودا. فهذا النوع من الجبن ضرب من الخوف المذموم، فهو نوع من الوهم الذي لا حقيقة له، يقوم في الأذهان الحائرة المبلبلة فيحول بينها وبين الإقدام، فهو خوف مبعثه رضا الناس وسخطهم، وليس الخوف على المبدأ والعقيدة. فالخوف الذي نشكوه خوف سلبي مانع من الإقدام، ولذا صح أن يكون وهما من الأوهام، بخلاف الخوف المحمود الذي يبعث على الإقدام واستفراغ الجهد واستنفاذ الوسع وإعداد أعلى العدد. وإلى هنا ينتهي وقت هذه الحلقة التي دارت حول بعض الأسباب لدنو الهمم، وللحديث صلة في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.